أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية بالنسبة فصل في أنه يشترط في صحة الإجارة أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة، إما تبعا لملكية العين أن يكون مالكا لها مستقلا، أو لا أن يكون وكيلا مثلا عن المالك أو وليا عنه. ذكر عدة مسائل، المسألة الأولى التي تقدمت بالنسبة لإجارة الأعيان، المسألة الثانية في إجارة الأعمال في البحث. قال الماتن: إذا تقبل عملا مثل خياطة الشارفة، إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة، تارة يشترط عليه المباشرة أن ينجز هو العمل، فهنا لابد وأن يعمل بمقتضى الشرط، أو لا كان يقتضيه الانصراف، يعني مثلا استأجره ليخيط له سارة، دفع له مبلغان مثلا، هذا المبلغ لا يدفع لأي أحد في البلد، أو استأجره ليجري له عملا مثلا جراحي، فقام مثلا أوكل بذلك العمل الجراحي مساعدي الطبيب الموجودين عنده، واضح أن هنالك انصراف للبشر، كان مثلا الدكتور في هذه المنطقة منحصر بذلك الشهر وقت استأجر للعمل الجراحي، هو اللي يمارس العمل، مش أحد آخر حينئذ من مساعديه والذين يعملون معه، فإذا تقبل عمل من غير اشتراط المباشر ولا مع الانصراف إليها إلى المباشرة يجوز أن يوكله إلى عبده، يعطي إلى عبده أو صانعه أو أجنبه. والإيكال هنا مش بإجارة أخرى، لا، الإيكال مطلق اللي هو بينه وبين عبده، ما بيعمل عقد إيجار، أو الصانع الذي يشتغل عنده مثلا عصير الخاض، لو استأجر له خياطة الثوب وهو عنده معمل في البيت فأعطاه لأحد الأجراء الذين يشتغلون عنده في البيت، هم إلى وإذا أجير مش على العمل، إنما أجير على مثلا بالشهر بيقبضوا مثلا مبلغ كذا أي في البيت، لا شك أن الأجرة هنا ما في عندنا إيجار أخر، إنما الإيكال مطلق على ما سوف يظل. ولكن فحينئذ جاز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي، ولكن الأحوط عدم التسليم متعلق العمل اللي هو عبارة عن شو، عن الثوب، كالثوب ونحوه إلى غيره، إلى ذلك الغير من دون إذن المالك، من دون إذن المالك، واضح. وإلا إذا سلمه مع عدم إذن المالك في البين ضمن، لأنه عدم جواز تكليفا فبيكون مأسورا، ووضعا فيكون في الإذن ضامن في البين. إن قلت طيب ما هو جاز له أن يوكل ذلك العمل إلى الغير، وجواز الإيكال يعني جواز إيكال ذلك العمل اللي هو الخياط إلى الغير مثلا في البين، لا يستلزم جواز البث، ما في ملازمة فيما بينهما، كما مر نظيره ومر نظيره بإجارة الأعيان فيما لو استأجر منه دار ولم يشترط عليه المباشرة في استيفاء المنفعة، جاز له إجارته من الغير في أبه، لكنه لم يجز له التسليم إذا لم يأذن له المالك، كما مر نظيره في العين المستأجرة، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها. هذا المطلب الثالث، يعني تعرض الماتن كما ترون إلى ثلاث مطالب. المطلب الأول وهو أنه مع عدم اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف جاز أن يعطي هذا العمل الذي استأجر عليه للذكر. المطلب الثاني أنه يجوز تسليم العين أو لا يجوز تسليم العين لذلك الغير وضعا وتكليفا. المطلب الثالث وهو انه هل يجوز فيما لو كانت هناك اجاره، اذا ما فيش اجاره كان العمل الى الغير من عبده وصانعه ما بدش، او غير ثالث تبرع لانه ما بدش، لكنه لو كان العمل الى الغير باجاره في طول الاجاره الاخرى استاجره مثلا لخياطه اكثر، فام هو استاجر ثالث، يعني استاجر المؤجر اللي هو عباره عن المؤجر الاول، لانه نحن باجاره اعمال مش باجاره اعيان، المؤجر هنا بيكون يعني الاجير بعباره اخرى، فاستاجر الاجير اجيرا اخر في أربعين لان ينجز ذلك العمل، فكان هنالك اجارتان طوليتان، الاجاره الاولى بين مالك العين المؤجر الاول اللي هو الاجير، والثانيه بين الاجير الاول والاجير الثاني، او تقول بين المؤجر الاول والمؤجر الثاني فيها، هم بتصحي اذا الاجاره مع اشتراط حين مع عدم اشتراط المباشره ولا الانصراف والى اخره بيجي، ويجوز ايضا تسليم العين اذا اذن في ابن او لا، بيجي بده يخطو يدي عنده في مصنعي في ابن، مش انه يسلمه في السلام، واضح كما قلنا. هذا المطلب هو انه هل هذه الاجاره صح حتى فيما لو كانت بانقص، مثلا استاجر تلك العين ب عفوا استاجره بخياطه الثوب ب 100 درهم، فصار الى تاجير حينئذ الثالث لخياطه الثوب بقديش؟ ب 50 درهم في قلبك، قديش بده يخسر الاجير الوسطي في قلبك؟ 50 درهم هو لك الاجر هذا. قلت لا شك ولا اشكال انه جازت الاجاره ب أذن أنه بيعطي 105، أو الإجارة بالمساوي هو أن يعطي قديش؟ 100 درهم. وأما الإجارة بأنقص، الإجارة بشوي بأنقص في أربعين، هل تجوز أو لا تجوز؟ تارة ينجز عمل ويأتي بعمل في أربعين، ما هم لا شك ولا إشكال أنه أيضا صح شوي الإجارة، كأن يأتي لهذا الثوب بأصل بفصل إلى آخره، بأساس الثوب هو تفصيله الى اخره، او لا يشتري له مثلا الطيور في البيان، ياتي ببعض هذه القبض، تارة ياتي ببعض العمل واخرى لا، لا ياتي ببعض، ان لم ياتي ببعض العمل فحينئذ هذه الاجاره بالازيد لا تجوز فيها، عفوا بالانقص لا تجوز، لا بالانقص لا تجوز، بإجارة الاعيان بالازيد لحتى يطلع له فاضل الاسر، هنا بالإجارة الأعمال بالأنقص لحتى الفاضل ما بين ال 100 درهم وال 50 درهم اللي هو عبارة عن 50 درهم تروح إذا للأجير الأول من دون أن ينجز عملا في الأعمال. وأما إذا أنجز عمل فكان عليه غرم، فيكون الغنم مقابل ذلك الغرم الذي جاء به في الأعمال. هذا ما نطقت به الروايات وصرحت به الفتاوى الفقهاء في الأعمال. نعم الماتم يقول يشكل استجار غيره، هذه العبارة اللي يمكن أن تكون مورد الكلام، وفي جوازه له المطلب الأساس، فقد تعرض الماتم ضد الصدق في هذه المسألة ثلاث نكات، النكتة الأولى أنه مع عدم الانصراف ولا مع الاشتراط المباشرة جاز إيكال حينئذ هذا العمل المستأجر عليه إلى الآخر، سواء بإجارة أو بغير إجارة، بإجارة لأجنبي، بغير إجارة لعبده أو لصانعه في البيت. المطلب الثاني التسليم وعدم التسليم، قلنا أنه لا يجوز له التسليم، هكذا يرى الماتم قد صدره، إلا لا يجوز له التسليم إلا إذا أذن حينئذ المالك، أو لا، يعني هلا قد يسأل بعضهم أنه إذا بدوش يسلم العين كيف بده ينجز العمل إلى تلك العين؟ ويصب منفعة حينئذ العمل بتلك العين، الجواب واضح وهو أن يكون من خلال يأتي حينئذ هذا الأجير الثاني أو العابد أو الصانع وينجز حينئذ ذلك العمل ويصب منفعة ذلك العمل في العين، والعين هي تحت يد الأجير الأول، هذا أمر واضح ما في شيء. المطلب الثالث وهو أنه جاز إجارته بأذن أو جاز إجارته بالمسلم، لكن الإجارة بأنقص حتى يكون للأجير الأول فاضل الأجرة ما بين الإجارة الأولى والثانية، هو عبارة مثلا عن 50 درهم مثلا في البيت، هذا لا يجوز إلا مع الاتيان بعمل، بأن تكون هذا الفاضل التفاضل في الأجرة بإذاء ما أتى به من عمل في الله. هذا حاصل ما قاله الله. قال فيجوز له استئجار غيره، فيجوز له يعني للأجير الأول اللي هو المؤجر في الله، فيجوز له استئجار غيره اللي هو الأجير الثاني لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر، بمساوي الأجرة أو بأكثر قطعا بشكل. وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة، بحيث أنه بيصير فاضل الأجرة حينئذ له، استأجره المالك بمئة درهم لخياطة الثوب، فاستأجر حينئذ الأجير الأول الأجير الثاني بخمسين درهم على أن يكون له فاضل الأجرة. قالوا في جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال، إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض العمل في الله. فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم، يشكل استئجار غيره لها يعني لخياطة الثوب بأقل منه مثلا بنصف درهم في البيت، إلا أن يفصله بأقصى الأخير أو يخيط شيئا منه ولو قليلا. بل هم ترقي أنه حتى ولو لم يأتي بشيء من العمل، وإنما أتى ببعض مقدمات العمل بحيث يصح أن يكون ذلك الغرم الذي حصل عليه هو فاضل الأجرة بإزاء ذلك الغرم الذي في الإذن أتى به. بل يكفي كما يقول ماتن أن يشتري الخيط أو الإبرة. واضح في جواز الأقل، بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل حتى يجوز له أخذ الأقل، يعني في جواز الإجارة بالأقل. هذه كلها في إجارة الأعمال إذا كان العمل ترى أن يكون هنالك عين، يعني العمل متوقف على أن يصب منفعة عمله في عين الآخر، مثل خياطة الثوب مثلا أو إصلاح مثلا الثياب أو الحذاء أو مثلا إصلاح الكتاب أشياء من القبيل. واضح. أو أن يخط له مثلا كتابا وهكذا. وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم في صورة اعتبار المباشرة، اشتراط المباشرة، أو أن الانصراف يقتضي المباشرة في المال، لم يجز له أن يؤجر له. في صورة عدم اشتراط المباشرة، ولا يقتضيه الانصراف، جاز حينئذ أن يؤجرها بالله. بالأقل عفوا بالمساوي قصدا، بالأكثر كمان أجر الله، مش رح يقدم عليه، وإنما الكلام بالأقل. وهذا اللي عم يبتلوا فيها الإخوان الطلبة في البين، اللي هي الدلالية بالأجرة، بيخذ سنة الطلبة من الوجيه الفلاني مثلا عن أبيه عن كذا مثلا ب 300 درهم، فبيروح بيأجرها ب 200 درهم، بيطلع له 100 درهم هو ليك أجر على أجر في البين. واضح. هيدي اللي قال وكذا لو أجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة، إذا اعتبر المباشرة في البيان واضح أنه ما بيجوز، لكن صورة عدم اعتبار المباشرة إما لعدم الاشتراك أو لعدم اقتضاء الانصراف في الإذن ذلك. يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا. واضح انه يستأجر الغير بتسعة فيكون له فاضل قداش؟ بل يشكل استئجار غيره بتسعة ونص وتسعة فاصلة تسعة بان يكون له دانق شوة واحد في البيت، لانه الدانق والدرهم خمس دراهم كلها بيكون لها ما بإزاء في البيت، وهذا ما بإزاء غير متحصل ولا متحقق في البيت. مشكلة التجارة غير بتسعة مثلا فيكون له فاضل قداش الدرهم الواحد، إلا أن يأتي بصلاة واحدة، وهي اللي بيعملوها الإخوان، أو صوم يوم واحد مثلا. هذه حاصل المسألة الثانية اللي هي موطن ابتلاء لنا جميعا. حاصل المقصد أما بالنسبة لي قلنا في هذه المسألة الثانية استعرض المالك قد سره ثلاث نقاط، والكلام فيها في إجارة الأعمال وليس في إجارة الأعيان فيها. المطلب الأول، تارة يشترط المالك في ضمن عقد الإجارة يشترط على الأجير أن يباشر الحق، سواء كان ذلك الاشتراط على نحو التقييد في البيع، يعني بانه بحيث انه اذا انت منحت العمل اصلا ان يعني ملكه او هذه الحصه الخاصه او تملك المستاجر اللي هو المالك من الاجير خصوص هذه الحصه الخاصه، وهي حصه ان يصب شخص منفعه عمله في تلك العين مره بتكون هكذا، وذلك لو حملنا الاشتراط على نحو التقييد، بل حتى لو لم يكن على نحو التقييد وانما كان من قبيل الالتزام في الالتزام في البيع، بان اضيف الالتزام العقدي حينما في بنى وملكه حينئذ ذلك الامر، اضيف الالتزام الشرطي بان يلتزم بان يمارس ذلك العمل حينئذ لنفسه فيها. واضح. لو شرط عليه حينئذ المباشرة في الألعاب بحيث أن عمل الغير من الأجنبي أو من عبده أو من صانعه في البيت، هذا العمل لم يكن مملكا ولم يكن منظورا في عقد الإجارة، هنا لا شك والإشكال، لا يجوز لإذن أن يستأجر الغير ولا أن ينوب الغير ولا أن يوكل الغير في إذن ذلك العمل، حتى في مثل الصوم إذا استأجره لصوم سنة مثلا عن ميته في البيت، واضح، واشترط عليه المباشرة ما في شيء يفرق على البيت رجعت لمرته ولوليده، حتى لو كان يطعم الصلاة ومن حوله مثلا في البيت ان يعطيهم في اذن شيء من الصلاة ويأتوا فيها. لا ما هو بمعتبرين يعني المرأة مثل الذكر الحلوق، يعني هي بتصلي وهو اللي بياخذ المصريات وبيتبانى كثير مثلا. قطع ما بيجر اصلا ما بتصحش الايجار، ما بتصح. واذا عملها في البين واضح سقطت للصلاة مثلا عن ذلك او الصام، ولكن ثبت حينئذ اجرة مثل في ذمة الاجير الاول يعني هو الوسطي في البين، تعلق في ضمن بعض تفاصيل المسائل القادمه ياتي هذا الكلام. على كل حال فهنا قطعا وجزما وبتا لا تجوز حينئذ هذه الاجاره، ليش؟ لانه لم يكن مالكا للنظام، هو شرط في الاجاره كما اتضح لدينا من مستهل هذا الفصل ان يكون مالكا للمنفع او وكيلا عن المالك اولي، يعني ان كنت في له نحو علاقه مثل ما معكم في البحث الفضولي في باب ان يكون مالكا للعين او وكيلا عن المالك او ان يكون وليا وغير ذلك حينئذ بد نفوت حينئذ بالفضولية، إذا أجاز المالك الأول به ولا إذا لم يجز فالأمر حينئذ كما هو مقرر في محل. طيب هذه الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية لا، أن لا يشترط عليه المباشر ولم يكن هنالك ما يقتضيه الانصراف، لأنه بالصورة الأولى أيضا يلحق بها ما لو مثلا ببلد ما مثلا أصل من مكان إلى مكان ما للعلاج عند شخص، وهذا العلاج منحصر في إذن ذلك الشخص لا يكون في إذن فيه، يعني بدكتور كذا أي شيء، فأم هذا الدكتور أوكل الأمر إلى أحد معاونيه ومساعديه في البيت، قطعا هنا يوجد قرينة على انصراف هذا العمل لخصوص المباشر في البيت، يعني المباشرة تكون قيدا بنقطة الانصراف وإن لم يصرح به المستأجر اللي هو عبارة عن المالك الذي بذل الأجرة لذلك الدكتور بإذاء أن يستوفي منفعة العمل من شخصه لا أن يستوفي العمل من الغير، وإن لم يصرح بها في متن العقد ولم تكن في الإذن شرطا ولا قيدا ولا إلى آخره، بس يقتضيها الإنصراف إن لم يكن الأمر كذلك. هذه الصورة الثانية الفرضية، لا في اشتراط لا في تقييد ولا الانصراف حينئذ العرفي الطبيعي حينئذ، فهنا صار حينئذ الاجير الاول بمثابه المستاجر، يعني صار هو مالكا حينئذ لذلك ببركة من يوجب عقد الاجاره الاولى، فبوسعه ان يملك ذلك حينئذ للاجير الثاني بايذائه، هذا بغض النظر الأجرة بالمساوي بالأقل بالأكثر، إذا مطلب آخر سوف يأتي ضمن النقطة الثالثة من النقطة. فليم النقطة الأولى وهو أنه لما صار ببركة الإجارة الأولى بموجب الإجارة الأولى حينئذ مالكا لذلك بيسعه أن يملكه لأجنبي ولثالث بإجارة حينئذ أخرى أو لا حتى من دون إجارة فيها بأن يوكل الأمر إلى عبده وما فيش إجارة بينه وبين العبد تكون هي في طول الإجارة الأخرى أو إلى أحد صناعي ومعاونيه وما فيش بينهم إجارة واضح. فهنا لا شك وإشكال أنه حينئذ يجوز له ذلك بلا أي إشكال وهذا موضع اتفاق ووفاق في المنشين بين الفرق ما أحد حينئذ أشكال في ذلك هنا وفيما تقدم في إجارة الأعيان فيها. وإنما الكلام في النقطة هذه النقطة الثانية والنام نحكيها وهي أنه هل يجوز له تسليم في إذن تلك العين إلى الأجير الثاني، يعني هل يجوز للأجير الأول أن يسلم العين إلى الأجير الثاني لمجرد أن جاز أن يوكل ذلك العمل للأجير الثاني أو أنه لا يجوز له ذلك إذا كان أجير، وهكذا إذا كان عبدا أو إذا كان أحد صناعي وأحد معاونين فيه هل يجوز مطلقا لمجرد أن تم عقد الإجارة فيما بين المستأجر والأجير الأول وبالتالي لازم عقد الإجارة في الإذن أن إذن بتسلط الأجير الأول على تلك العين لينجز وليصب منفعة عمله بتلك العين، هل لمجرد ذلك وجواز أن يؤجر الأجير الأول ذلك العمل للأجير الثاني في البيت جاز له أن يسلمه تلك العين أو أنه لم يجز له ذلك؟ هنا المسألة موضع اختلافنا بين الفقهاء. ما قبل العلامة في المختلف وصاحب المسالك الشهيد الثاني الوهري في المالك أنه موضع وفاق على أنه لا يجوز، لا يجوز بأي معنى، يعني ما عبروا يجوز ولا يجوز، لا قالوا إذا سلم فتلفت العين حتى من دون تعد وتفريط يكون الأجير الأول ضامن لمن؟ لمالك العين للمستأجر فيها. هذا هو التعبير، ما عندهم تعبير حينئذ آخر، يعني ما ادعوا في المقام أنه جاز أو أنه لم يجز. التعبير لم يجز ما ورد بكلامه، لكن ورد بكلامه أنه كان الأجير الأول إذا تلفت العين تحت يد الأجير الثاني فيها حتى من دون تعد وتفريط كان ضامنا فيها. ليش؟ لأنه لم يجز لا تكليف فيكون مأثوما ولا وضع تسليم في إذن تلك العين للأجير الثاني، واضح. ومجرد جواز أن يوكل ذلك العمل إلى الغير لا يلازم في المقام أن يسلم تلك العين لذلك الغير، بل تبقى تلك العين تحت يد الأجير الأول فيأتي الأجير الثاني أو ذلك الغير حتى لو كان عبده أو كان مثلا أحد صناعي وأحد معاونيه ومساعديه في البيت فيصب منفعة عمله في تلك العين وهي تحت يد الأجير الأول فيها. هذا اللي ذهب إليه المشهور في البحث، ولم ينسب الخلاف في ذلك بل على نحو الإشعار والتمريض والقيل في البيت إلا للعلامة المختلف وللشهيد الثاني قدس سره في المسالك في البحث. طيب الدليل على ذلك دليلهم واضح وهي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ليه؟ لأنه الأساس أن أي يد كما مر معنا يعني أي يد في البين تكون مسؤول مطلق، يعني حتى يد الأمان في البين كل يد في الإذن محكومة بالضمان إلا ما أذن له، والإذن قد صدر من المالك لتلك العين المالك للثوب بخصوص من؟ الأجير الأول. بخصوص الأجير الأول إن لم يكن هنالك تعد ولا تفريط ولا 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 إلى آخره، إذن كانت يده مأذونة وليست يد عدوانية فلا تكون مشمول الإطلاقات على اليد المأذونة حتى تؤدي لمكان الأجير. غير الأجير الأول اللي هو عبارة عن الأجير الثاني لم يكن هنالك إذن قد صدر من المالك للثوب إلى ذلك الأجير الأول، فلو تلفت تلك العين تحت يد الأجير حينئذ الثاني حتى من دون تعد ولا تفريط حينئذ في البيت، إذا التعد والتفريط واضح أنه بقاعدة الإتلاف، نحن مش عم نحكي بقاعدة الإتلاف وإنما بقاعدة على اليد ما أخذت، هنا حينئذ سوف تكون ضخمة. ليه؟ لأن يده مع عدم الإذن سوف تكون يد علوانية وآثمة في البيت فتكون مشمول الإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي تلفة العشرة بيؤديها بالبدل المثلي إن كانت مثلية وإلا فبالقيمة فيها. هذا مقتضى إذن القرض. إن قرض فما في عندنا إذن في إذن. هذا الإذن لا نجد من مسألة جواز إيكال ذلك العمل للغير لأنه ما اشترط عليه المباشرة. لم يشترط المالك على الخياط مباشرة في العمل وأن يصب منفعة عمله في تلك الحالة. فكان له حينئذ أن يوكل ذلك العمل للغير بإجارة ثانية بغير إجارة مثلا يعطيه لعبده أو لصانعه أو لأحد مساعديه ووكلائه في جاز له. فإذا جاز له أن يوكل العمل للغير فجاز له دفع حينئذ تلك العين للغير. فإذا جاز له دفع تلك العين للغير فلا تكون تلك اليد يد آثمة وعدوانية وضمان وإنما تكون يد مستأمنة وأمانية في البيت. فحينئذ لا تكون مشمول الإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤلف. إذا عبر قال مات لا ملازم فيما بين جواب إيكال العمل للغير والإذن من قبل المالك تسليط الغير على تلك العين لأجل صب منفعة العمل في تلك العين فيه. ليش؟ لأن الإذن فقط وفقط قد صدر من المالك لخصوص الأجير الأول واضح ولم يصدر الأجير الثاني ولا لوكيل الأجير الأول ولا لعبده ولا لمساعده وصانعه وإلى آخره في أحد. إذا الذي قاله الماتن نظير ما تقدم معنا في إجارة الأعيان هكذا قال الماتن قدس. إلا أن هذا الكلام فيه ما تقدم على ما سوف يأتي إن شاء الله مضافا إلى صحيحة الصفار أو تقول مكاتلة الصفار كتبت إليه عليه السلام يسأله اللي تقدمت معنا واللي لحيجي الكلام بها إن شاء الله والحمد لله.